بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا.
أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في مجموع الفوائد: الألفاظ الصريحة في الطلاق. يستفاد من كلام الأصحاب رحمهم الله أن صريح الطلاق أنواع، منها لفظ الطلاق حيثما تصرفت تصاريفه اللفظية، إلا الألفاظ التي تدل على أنها هي الموقعة للطلاق. إلا الألفاظ التي تدل على أنها هي الموقعة للطلاق، كاسم الفاعل من قوله مطلقة.
لا 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 أيوة.
ها،
كيفما تصرف،
حيثما تصرفت تصاريفه اللفظية. إلا الألفاظ،
لا كل وهي الألفاظ،
وهي الألفاظ التي تدل على أنها هي الموقعة للطلاق، كاسم الفاعل من قوله مطلقة، وكاسم الفاعل من قوله مطلقة.
ها؟ أنت مطلقة. أيوه بعد.
والأمر كقوله طلقي،
أطلقي أو
أطلقي،
صارت يعني كأنها إلا على ما هي يعني.
والمضارع كقوله تطلقين، لأن هذه الألفاظ نسب فيها التطليق إليها. ومنها الجواب الصريح لأحد الألفاظ الصريحة، كمن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. لأن نعم صريحة في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. ومنها إذا عمل مع زوجته عملا إهانة، مثل أن أخرجها من دارها أو لطمها أو عمل الإهانة قبل، مثل أن أطعمها أو سقاها أو ألبسها أو دفع إليها شيئا وقال لها: هذا طلاقك. ومنها إذا طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها: أنت مثلها أو شريكتها.
أنت مثلها أو شريكتها.
أنت مثلها أو شريكتها، أو شركتك معها. ولا فرق في ذلك بين أن يلفظ بالمذكورات من الألفاظ أو يكتبه، إلا أنه في الكتابة إذا ادعى أنه لم يقصد الطلاق بل قال: أريد غم أهلي أو تجويد خطي ونحوه، فإنه يقبل.
أو تجويد غم أهلي.
ومنها الألفاظ الصريحة في اللغات الأخرى إذا كان عارفا بمعناها، ومن نطق بشيء من هذه الصرائح ولم يعرف معناه لم يقع به طلاق. ومنها الألفاظ،
ومن
نطق بشيء من هذه الصرائح ولم يعرف معناها لم يقع به طلاق. ومنها عند النجديين وفي عرفهم إذا قال الزوج لزوجته: أنت بالثلاث أو روحي بالثلاث، فإنه صريح عندهم لا يحتمل غيره، لأن الثلاث صفة لموصوف محذوف معروف، والتقدير بالطلاق الثلاث، فهي أبلغ من نعم في الجواب عن صريح الطلاق. وحذف الموصوف شائع في اللغة والعرف، ولهذا كان علماؤهم لا يتوقفون بوقوع الطلاق في ذلك، والله أعلم. والإشارة المفهومة من الأخرس في ذلك كالنطق.
انتهى. الله المستعان. فائدة أخرى.
السبب في عدم ذكر أحكام الخنثى المشكل في الكتاب والسنة. إذا قيل كان الفقهاء رحمهم الله يذكرون أحكام الخنثى المشكل في جميع أبواب العلم المتعلقة بالذكور والإناث، مع أنك لا تجدها مذكورة في الكتاب ولا في السنة، مع أن الحالة تقتضي على حسب ذكر الفقهاء لها أن تكرر في الكتاب والسنة مرات، لأنه على هذا الناس ذكورا أو إناث أو خناثا، فيقتضي أن يكون القسم الأخير مساويا أو مقاربا في ذكره لأحد القسمين. فالجواب: مقصود الفقهاء رحمهم الله تحرير الأحكام الشرعية والتدقيق في الأمور الفقهية، ولهذا يذكرون الأمور النادرة بل الأمور غير الواقعة إذا احتاجوا إلى إدخالها في العمومات أو استثنائها منها أو تقسيمها الذي يستوعب كل ممكن منها. فكون هذا مرادهم لا يرد ما ذكره السائل. ثانيا: عدم ذكر فكون هذا مرادهم لا يرد ما ذكره السائل ثانيا عدم ذكر
لا يرد
ما ذكره السائل
لا يرد عليه ما ذكر لا يرد عليه ما ذكره السائل بعد
ثانيا عدم ذكر ذلك في الكتاب والسنة إما لندرته كما هو الواقع أنه من أندر النادر، ثم إشكاله وعدم تمييزه أندر وأندر، والكتاب والسنة إنما يذكر ما يحتاج الناس إليه غالبا لا نادرا. ثالثا: طريقة الكتاب والسنة إذا كانت الأمور على قسمين وربما تولد من بينهما قسم ثالث، أن تذكر أحكام كل من القسمين المشتركين والمتميزة، ويكون المتولد من بينهما يؤخذ من علل أحكامها، فإنه من المتقرر أن الأشياء كثيرة، منها ما يكون فيه صفات متباينة، ويكون لكل صفة مقتضاها من الأحكام والثواب والعقاب، وكذلك يذكر الله جزاء المؤمن الكامل وعقاب المجرم المحض كثيرا، ويعرف منها حكم من فيه إيمان وإجرام وخير وشر، كما أنه صرح بهذا القسم في مواضع لكثرة وجوده، فلو لم يصرح به لعرف حكمه من ذكر حكم القسمين المتباينين. ولهذا نقول: للخنثى حالتان، حالة يطلب فيها تمييزه هل هو ذكر أو أنثى، وقد ذكر الفقهاء الأشياء التي يحصل فيها التمييز، وعلى هذا وغيره من المشتبهات دلت نصوص الكتاب والسنة على وجه العموم على الأمر والإرشاد إلى تمييز الأمور وتوضيحها بطرقها، وكل شيء له طريق يوصل إلى تمييزه من غيره، فيدخل هذا في هذا العموم. الحالة الثانية: إذا تعذر التمييز ووقع الإشكال، وهو الخنثى المشكل الذي لم تتضح ذكوريته ولا أنوثيته، فهذا إن كانت الأحكام مشتركة بين الذكر والأنثى كأكثر أحكام التكاليف فالخنثى مثلهما، وإن كانت من الأحكام المختلفة التي للذكر فيها حال وللأنثى حال أخرى، جعل الخنثى المشكل وسطا بين الطرفين كما في المواريث ونحوها، هذا في الأحكام التي يمكن التوسط فيها. وأما ما لا يمكن كنقض الوضوء بمس المرأة وكالزواج ونحوه، بني في ذلك على الأصل، ففي نقض الوضوء إذا مس الخنثى المشكل لا يحكم بنقض الوضوء، لأن الأصل الطهارة، وقد شككنا بوجود الناقض هل هو ذكر أو أنثى، وفي مسألة التزويج ليس له أن يتزوج أنثى ولا ذكر، لأن الأصل في الإبضاع التحريم، فلا يقدم على زواج
فلا يقدم أو يقدم. نعم.
فلا يقدم على زواج لا نعلم هل هو صحيح أو باطل، هذا الغالب على أحكام الأنثى.
لو صار عنده ميول للمرأة صار معناها فيها الذكورية، غلبت عليه الذكورة. إذا صار عنده ميول للرجل علم أنه ما فلا يكون مشكلا أيضا. أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، أو يكون عنده الأمران، فصحيح أنه يكون مشكلا فلا يتزوج. نعم، هذه أمور كما قال الشيخ نادرة النوادر. نعم.
هذا الغالب على أحكام الخنثى بعد التتبع لها ولمآخذها، والله أعلم.